بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، هذه الحلقة 15 ضمن سلسلة أنت والتوحيد، وهي بعنوان وصايا لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. هذه الحلقة سأخرج منها بحلقات أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظل طوال حياته منذ أن بعث وهو في سن 40 إلى أن مات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على عمر 63 سنة، أي ظل 23 سنة يدعو هذه الأمة للتوحيد منذ أن بدأ دعوته حتى الممات، منذ أن أخبره ربنا سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أنذرهم بالتوحيد. وكانت هذه بداية الدعوة السرية التي ظلت 3 سنوات، ثم أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يجهر بهذه الدعوة المباركة، ألا وهي دعوة التوحيد. أمره ربنا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أي أؤمر قومك بالتوحيد وانهاهم عن الشرك. وصعد عندها النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ينادي على قريش: يا آل مكة، أو ينادي في قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي في السنن وابن حبان، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وهو ينادي على قومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فعندما قالها من قالها من أصحابه والتزموا بها دانت لهم الدنيا، فتحوا الدنيا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، حتى دانت الأرض كلها بتوحيد الله عز وجل. ونحن عندما ضيعنا هذا المنهج العظيم المبارك لا إله إلا الله تفلحوا، أخذ علينا أعداؤنا فأصبحنا غثاء كغثاء السيل، فلا رجعة لنا ولا ترتفع لنا راية ولا تقوم لنا قائمة حتى نرجع على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهنا هذا النداء، حتى لا يلبث على أحد يسمعني أن يقول: خلاص نقول لا إله إلا الله ونجلس في بيوتنا. لا، ولكن علينا أن نقول لا إله إلا الله نتعلمها، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي فقال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أن نتعلمها وأن نعمل بها وأن نعرف نواقضها، حتى لا نقع في ناقض فيها فنقع في الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي أن الله يغفر الذنوب كلها إلا الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. والله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعندما تمسك الصحابة بهذه الكلمة قولا وعملا واعتقادا دانت لهم الدنيا، وظل أصحابه من بعده أو خلفاءه من بعده يفتحون البلدان ودانت لهم كسرى ودانت لهم بلاد الروم أيضا عندما تمسكوا بهذه الكلمة. فأبو بكر رضي الله عنه عندما قام وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح خليفة للمؤمنين، قام أبو بكر نفسه فحارب مرتدي أو حارب المرتدين الذين امتنعوا عن آداء الزكاة. وهذا فيه دليل على أن الكلمة لا تنفع صاحبها مجرد القول، لا بد وأن يتبعها بالعمل وأن يقوم عليها حق القيام. أبو بكر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر قد أصبح خليفة وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فما كان من أبو بكر الرجل الملهم الذي يعرف معنى لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فوالله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. لأن المرتدين قالوا: بموت الرسول صلى الله عليه وسلم لا ندفع الزكاة لأحد بعده. فحاربهم أبو بكر لأنهم يريدوا إسقاط ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأن الزكاة ركنا من أركان الإسلام الخمس التي أخبرنا بها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى عند الممات، وهو كان يحتضر عليه الصلاة والسلام وكان يغطي وجهه بخميصة بيضاء، فعندما يغتم كان يكشفها ويقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحتى أختم هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما نزل فليأخذه من ابن أم عبد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي في الشعب والطبراني في المعجم الكبير، وأورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، من حديث علقمة بن عبد الله عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي هذا توحيد الله عز وجل فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا كانت هذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي وصية جامعة في كتاب الله عز وجل من سورة الأنعام، الله أسأل أن يبصرني وإياكم القرآن بما فيه من الخير كل الخير، وأسأل الله أن يجنبني وإياكم الشرك كل الشرك صغيره وكبيره، حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنحظى بالشراب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. الله أسأل أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، وأن تقول لنا الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.